بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول باب القضاء، وقلنا القضاء في اللغة يأتي بمعنى الفراغ من الشيء، وهكذا الإحكام يقال قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل. وأما في اصطلاح أهل العلم فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات وقطع النزاعات، فصل الخصومات وقطع النزاعات. وسمي القضاء حكما، قالوا لما فيه من منع الظالم، وهو مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه الصحيح، في موضعه الصحيح. والقضاء كما سبق معنا دل على مشروعيته آيات القرآن وحديث السنة، وهكذا إجماع علماء الأمة. أيضا القياس الصحيح يقتضيه، القياس الصحيح يقتضيه، فأمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فالحقوق تضيع والظلم يشيع، وهكذا تحصل من المفاسد وتعم الفوضى في البلاد وبين العباد. والقضاء يعتبر من الأمور العظيمة التي تقرب من الله تبارك وتعالى، فكم فيه من نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه، كذلكم أيضا ما يكون من الإصلاح بين الناس، وهكذا أيضا قطع المخاصمات والمنازعات لكي يستتب الأمن ويقل الفساد في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. وهكذا أيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء قبله كانوا هم الذين يتولون القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وبعث معاذا وغيرهما إلى اليمن قضاة، وهكذا كان الخلفاء يقضون بين الناس، يقضون بين الناس. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة، أحب إلي من عبادة 70 سنة. ونقل ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام ابن قدامة ما يدل على فضل القضاء. قال رحمه الله تعالى: قال: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه. قال: ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردعا للظالم عن ظلمه وإصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض. قال: وذلك من أبواب القرب، أي الأمور التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: وفيه خطر عظيم. وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه. قال: ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع ويخشون على أنفسهم خطره وكما جاء عن سفيان الثوري وغيره عجائب في الفرار من تولي القضاء وكل ذلك خوفا من عدم أداء الحق فيه والوقوع في هذا الخطر والوزر الكبير. ومر معنا حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في واثنان في النار. قال: رجل علم الحق فقضى به، قال: فهو في الجنة، علم الحق وقضى به، قال: فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل، قال: فهو في النار. ورجل جار، أي لم يعدل، ظلم. ورجل جار في الحكم، قال: فهو في النار. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع. ومر معنا أنه لا يجوز للمسلم أن يسعى وأن يستشرف وأن يطلب القضاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا يا إخوان هو الحاصل في كثير من المجتمعات وعند أكثر الناس، الحرص على الولايات وعلى الإمارات. قال: وستكون ندامة يوم القيامة. لكن يا إخوان، كما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم، يعمي ويصم، بسبب حب الرئاسات والولايات وتولي المسؤوليات لربما يغفل الكثير عن المخاطر التي تحف هذه الولايات وهذه المسؤوليات، ومنها القضاء، ومنها القضاء. وفي حديث عبد الرحمن ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقلنا معنى وكلت إليها أي لم تعن على القيام بها. وإذا لم يعين الله عز وجل العبد كان عرضة لماذا؟ للخسارة والفشل والفشل. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. وقد ذكر العلماء أن الناس مع القضاء على أحوال مختلفة. بعض الناس يا إخوان يجب عليه أن يقبل القضاء إذا عرض عليه، يجب عليه. متى يكون ذلك؟ قالوا: إذا كان هو من أهل العلم والأمانة والاجتهاد، وليس هناك من يصلح للقضاء غيره، بحثوا ما وجدوا إلا جاهل وإلا فاسق وإلا خائن وغيرهم ممن لا يصلح لتولي القضاء. قالوا: هنا يجب على الإمام أن يوليه القضاء، ولا يجوز له أن يمتنع، ولا يجوز له أن يمتنع، لأن القضاء كما مر معنا يعتبر من فروض الكفايات التي متى ما قام بها البعض سقط الإثم والحرج عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحد أثم من كان مستطيعا على القيام بذلك. الحالة الثانية: قالوا هناك من لا يجوز له أن يتولى القضاء، أن يتولى القضاء، فلا يصلح له أن يكون قاضيا، وهذا في حق من ليس عنده أهلية للقضاء، كأن يكون جاهلا أو فاسقا أو غيرها من الأمور التي تمنع من ماذا؟ من أن يتولى مثله القضاء، كما سبق معنا في شروط القاضي، في شروط القاضي. الحالة الثالثة: قالوا يجوز له، أي يجوز له أن يتولى القضاء ولا يجب عليه، أي قبول المنصب، منصب القضاء. وهذا في من كان أهلا للقضاء لكن يوجد غيره كذلك ممن يصلح للقضاء، يوجد غيره ممكن يقوم بهذا الأمر ويؤدي هذا الواجب، ويؤدي هذا الواجب. وسبق معنا يا إخوان الكلام حول شروط القاضي، شروط القاضي. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال، حتى تكون فيه خمس خصال. قال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب. والخامسة قال: لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. إذن عفيف، حليم، عليم بما كان قبله. الرابعة: يستشير ذوي الألباب. الخامسة: لا يخاف في الله لومة لائم. وهذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني، وعلق العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقوله: لم أره لعلي. الألباني في الإروى يقول: لم أره لعلي. وأخرج البيهقي نحوه عن عمر ابن عبد العزيز، يقول: أخرج البيهقي نحوه، أي نحو هذا الأثر، لكن عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وسبق معنا ذكر مجموعة من شروط القضاء، فمن يأتي بشيء منها؟ نعم، مسلم، عاقل، بالغ، أن يكون حرا، أن يكون من أهل الاجتهاد لا التقليد، أن يكون عدلا، أن يكون احذف من ذكرا أو رجلا. نعم، بقي شيء؟ ذكرنا ثمانية شروط. هذه الشروط التي ماذا اشترطها العلماء في القاضي. أحيانا يا إخوان تبحث في المجتمع عن شخص تتوفر فيه هذه الشروط مجتمعة فلا تجد، فما هو الحل؟ الحل يا إخوان كما ذكر العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، يعني إذا وجدت كلها فبها ونعمت، لم توجد كلها فماذا نحاول أن ماذا أن ننظر في أكثرها. قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. قال: فيولى لعدم، أو فيولى للعدم أنفع الفاسقين. إذا لم يكن هناك عندنا عدل، الموجودون فسقة، ماذا نعمل؟ هل يبقى البلاد بدون قاض؟ الجواب لا. إذا لم يوجد القاضي عمت الفوضى، وأخذت الحقوق، وكثرت المظالم، لكن أخفوا الضررين، أخفوا الضررين. قال: فيولى للعدم، أي بدلا من ألا يكون هناك قاض، ننظر أنفع الفاسقين وأقلهما شرا. قال: وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. أكد ذكر، وذكر نحوه كذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومما ذكر كذلكم أيضا في من يتولى القضاء ما ذكره ابن قدامة قال: ينبغي أن يكون القاضي قويا لينا أمينا حليما متأنيا، ليس عجول. قال: وإنما متأنيا ذا يقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عفيفا نزها ورعا، يستشير أهل الصلاح، لا يخاف في الله لومة لائم. قال: وله أن ينتهر الخصم ويعزره إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. وذكروا كذلكم أيضا في آداب القاضي، آداب القاضي. وممن ذكر ذلك أيضا الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكتاب ابن قدامة المغني يعتبر من أنفس الموسوعات فيما يتعلق بالفقه، فيما يتعلق بالفقه، ولا سيما المذاهب وأقوال العلماء وغير ذلك. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى وكلامه في المغني في المجلد 14 من ذلكم الكتاب النفيس، قال رحمه الله تعالى: قال: على القاضي، على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، العدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس والخطاب واللحظ النظر واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. قال: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي، قال: ولا أعلم فيه مخالفا، ولا أعلم فيه مخالفا. يعني هنا القاضي ينبغي بل يجب أن يعدل بين الخصوم، بين الطرفين، سواء في المجلس، ليس يجلس هذا بجانبه والآخر يجلس هناك، لا، ساوي بينهم في المجلس. وهكذا في الخطاب، مش يا سماحة الوالد وسعادة الشيخ وأنت يا خسيس اسكت، لا، عدل في ماذا؟ في الخطاب. وهكذا في اللحظ، إيش اللحظ؟ الملاحظة بالعين، مش ينظر لهذا بعين طيبة وذاك يجعل عينه حمراء إذا نظر إليه يخيفه، لا، يعدل بينهما. وهكذا في اللفظ، في الألفاظ، وهكذا في الدخول عليه، مش يسمح لهذا بالدخول متى شاء وذاك يأمر الحارس أن يمنعه من الدخول، لا، اعدل بينهم. وهكذا في الإنصات إليهما والاستماع منهما. لكن نص جماعة من أهل العلم أنه يشرع للقاضي أن يرفع المسلم على الذمي. من هو الذمي؟ أن يرفع المسلم على الذمي، من هو الذمي يا أبا طاهر؟ طيب، من هو الذمي؟ المسلم معروف، الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام، يهودي نصراني وغيره، يعيش في بلاد الإسلام، يقال لهم أهل الذمة، يدفعون للمسلمين الجزية وغير ذلك. قالوا: يجوز أن يرفع القاضي، يرفع المسلم على الذمي عند التحاكم. إذا حصل خصام بين مسلم وذمي لا بأس، يعز المسلم يقربه منه ويبعد ذاك، فهذا رخص فيه جماعة من أهل العلم، رخصوا في مثل هذا. والمصنف رحمه الله تعالى استفتح أحاديث باب القضاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: قال باب القضاء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. قال وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث العظيمة الجامعة، قال فيه العلماء: هذا حديث جليل وأصل عظيم في الشريعة وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى، قاعدة من قواعد الإسلام العظمى، وهو يعتبر من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها، من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها، فهو يعتبر ميزانا ظاهرا للأعمال وقبولها، للأعمال وقبولها. وذكر النووي رحمه الله تعالى قائلا ومعلقا على هذا الحديث، قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا عنه العلامة البسام رحمه الله تعالى كما في تيسير العلام. وهكذا نقل عنه أنه قال: فإنه، أي هذا الحديث، صريح في رد البدع والمحدثات، في رد البدع والمحدثات. وهكذا نقل عنه أنه قال: وفيه دليل على من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع، قال: فإثمها عليه، فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد، وأنه يستحق الوعيد. ونقل كذلك أيضا عن شيخه العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى أنه قال: ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه إن تبين حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد. حكم القاضي إذا تبين أنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد. ماذا يرد؟ حكم القاضي. قال: وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة. القاضي مأمور أن يحكم بين المتنازعين والمتخاصمين بحكم الله عز وجل، وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر ليس من شرع الله تعالى، وكل عمل لا يقوم على أمر الله فإنه يعتبر مردودا باطلا لا يعتد به ولا بما يترتب عليه. فهذا يا إخوان كما سبق من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكبيرة والكثيرة والكثيرة. وكلامه عليه الصلاة والسلام يعتبر مقياسا لجميع الأمور والأعمال، فما كان منها على مراد الله وشرعه فهي تعتبر مقبولة، وما كان على غير أمره ولا شرعه فإنها تعتبر مردودة. ولهذا ذكر العلماء أن للأعمال وهكذا للعبادات ميزانان، ميزان ظاهر وهو ما جاء في حديث عائشة هذا الذي بين أيدينا، وهناك ميزان باطن وهو ما جاء في حديث من؟ الميزان الباطن. نعم يا أبا تميم أحسنت، في حديث عمر ابن الخطاب ألا وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصحة العمل وفساده على حسب نية صاحبه، وإنما لكل امرئ ما نوى أي يجازى على حسب نيته إن كانت صالحة أو كانت فاسدة أو كانت فاسدة. و هذا الحديث الذي بين أيدينا يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه نقض الأحكام الباطلة وهكذا رد الجور، رد الأحكام الجائرة فإنها ترد ولا يعتد بها ولا يعتد بها. وقد اهتم العلماء بهذا الحديث وماذا؟ وأنه يدخل في جميع الأبواب الفقهية. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان ما اسمه؟ ما اسم أبي سفيان؟ ما اسم أبي سفيان؟ أبو محمد واحد، من الثاني؟ وأبو طاهر الثاني والثالث، لعله سعيد. ليس بسعيد. طيب الثالث أبو سفيان يا أبا جعفر، أبو سفيان. طيب أصبت. نعم يا أبا طاهر، أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، ابن عبد شمس. طيب أبو سفيان، وأبو سفيان سيد من سادات قريش بعد أن قتل الأشراف في غزوة بدر، احتاجوا إلى أبي سفيان، فكان هو الزعيم والقائد، وكان قائد جيش المشركين في غزوة أحد، وهكذا كان في الخندق، وأسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا وتأليفا، قال لأهل مكة: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وزوجته هند بنت عتبة ابن ربيعة، أبوها عتبة ابن ربيعة، ولا يصح أنها، يعني ما ينقله بعضهم في كتب التاريخ أو السيرة، أنها هي التي أمرت وحشية ابن حرب أن يقتل حمزة، وأنها أكلت كبد حمزة إلى غير ذلك. هذا كله لا يصح. من الذي أمر وحشي أن يخرج ويقتل حمزة؟ من الذي أمره بذلك؟ نعم، المطعم ابن عدي. لم يحضر غزوة أحد التي قتل فيها حمزة، ولهذا لما جيء بأسرى بدر من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأعطيتهم إياه. فمن غير المطعم ابن عدي وهو قريب منه؟ طيب أحسنت يا أبا عبد الله. رحنا بعيد، ذاك بي اليمامة. حمزة ابن عبد المطلب في غزوة بدر قتل طعيمة ابن عدي، فجاء جبير ابن مطعم، وكان وحشي عبدا لهم، فقال: إن قتلت حمزة عم محمد بطعيم عمي فأنت حر. فخرج وحشي يبحث عن الحرية وقتل حمزة ابن عبد المطلب، وأسلم وحشي بعد ذلك بسنين. أسلم وحشي وأتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قاتل حمزة؟ قال: قد كان، يعني ماذا؟ ما علمت يا رسول الله؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه طلبا، قال: إن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل، لا تظهر، لا أراك. فذهب إلى الشام وبقي في الثغور والجهاد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وحشي، وكانت حروب الردة، وبني حنيفة مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة، فخرج وحشي وهو يريد أن يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، أنه ماذا؟ يقتل مسيلمة. فجاء في بعض الروايات أن لما دخل بنو حنيفة الحديقة وحاصرهم المسلمون وبعد ذلك اقتحموا حديقة بني حنيفة، وكانت في الحديقة صولة وجولة ورؤوس تتطاير وأشلاء تمزق ودماء تسيل. أشرف مسيلمة الكذاب من شرفة من شرف القصر، وهنا وجد وحشي بغيته فأرسل إليه حربته فقتله، فرأته إحدى جواري القصر فصاحت بأعلى صوتها: وأمير المؤمنين قتله العبد الحبشي، أو قتله العبد الأسود. وقيل الذي قتل مسيلمة غيره، قيل غيره. قال: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. قلنا: إيش معنى شحيح يا سعيد؟ وماذا يسمى هذا؟ بخيل، بل شديد البخل يقال له شحيح، شديد البخل يقال له شحيح. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. ما يعطيهم مصروف ونفقة إلا ما تأخذه منه وهو لا يعلم بذلك، وهو لا يعلم بذلك. قالت: فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني هل علي إثم؟ هل علي حرج؟ هل علي ذنب إذا فعلت ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ويكفي بنيك. وهذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة، وحسبنا أن نركز على ما يتعلق بباب القضاء. فما هو الشاهد من إيراده ها هنا؟ لماذا ابن المقدس رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب القضاء؟ يا أبا خان فكر. مناسبة إيراد الحديث في باب القضاء. سعيد يرفع وأبو فواز يرفع ومن يرفع أيضا؟ ترفع يا أبا سعيد، تفضل. هذا سيذكر في باب كتاب النفقات، لكن نحن في باب القضاء، نحن في باب القضاء يا إخوان. نعم يا محمد. أحسنت، هذا هو الشاهد يا إخوان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. لكن هذا من الأمور التي اختلف فيها العلماء، هل هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم من باب القضاء أو من باب الاستفتاء؟ هل هو قضاء وحكم أم أنه فتوى؟ ويترتب على هذا الخلاف يا إخوان ما يلي: أولا، إذا قلنا أنه قضاء، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة وزوجها، فهذا يستدل به على جواز الحكم على الغائب، أين أبو سفيان؟ حاضر؟ الجواب لا، غائب. قالوا هذا دليل على جواز الحكم على الغائب، وعليه أي على أنه حكم، وأنه حكم على غائب. قال العلماء لا يجوز لغير هند أن تستقل بنفقة أولادها من غير علم زوجها إلا بإذن القاضي، مثل ما فعلت هند. واضح يا إخوان؟ على القول بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، يعني لا يجوز لغير هند أن تعمل بهذا إلا بعد الرجوع إلى القاضي، تأخذ حكم من القاضي ثم تأخذ من مال زوجها. وعلى الأمر الثاني أنها جاءت تستفتي، يا رسول الله يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن آخذ أو لا يجوز لي الأخذ؟ وهذا هو الأقرب يا إخوان، أنه من باب الفتية وليس من باب القضاء. فعلى هذا ليس فيه دليل على جواز الحكم على الغائب، على الغائب. وعليه يجوز ماذا للمرأة التي حالها كحال هند، زوجها لا يعطيها نفقتها أو نفقت أبنائها، أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم، لكن بالمعروف، لكن بالمعروف. وكما سبق الأقرب أنها فتية وليست قضاء، وليست قضاء. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال عن أم سلمة رضي الله عنها، ما اسمها يا أبا مصطفى؟ ما اسمها؟ أم سلمة، هذه أمنا، هذه أم المؤمنين جميعا، وأزواجه أمهاتهم. ما اسمها؟ لا، وإن شئت أخبرته بما قلت، لكن من ستر مسلما ستره الله. يا أبا محمد، طيب أحسنت، نعم أبو جعفر يرفع، يا أبا الفاروق، رملة، لا، تلكم أم حبيبة. أبو حذيفة يرفع، نعم هند، هذا من الذاكرة أو من الكتاب، مسجل، طيب لا بأس. هند بنت من؟ نعم، هند أو هند بنت أبي أمية المخزومية. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة أو جلبة خصم بباب حجرته، بباب حجرته. وقوله سمع جلبة خصم أي سمع اختلاط أصوات بسبب خصومة حاصلة بينهم. وهنا جلبة، وفي بعض روايات الصحيح جاء بلفظ لجبة، وهما لغتان فصيحتان، يقال جلبة ولجبة. قال فخرج عليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها وهذا الحديث يا إخوان فيه موعظة الإمام والقاضي للمتخاصمين، وهكذا أيضا فيه الحكم بالظاهر، وذكر العلماء أن هذا الحديث فيه أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحق باطلا، ولا كذلكم أيضا يحرم حلالا. البعض يعرف أنه ظالم ويقضي له الحاكم والقاضي بالظلم والجور، فهل هذا الحكم يجيز له أن يأخذ هذا الذي لا يستحقه؟ الجواب: لا، يبقى الباطل باطلا والحرام حراما والحق حقا. وإذا لم تؤدى الحقوق في الدنيا، وإذا لم يفصل بين الخصومات ويقطع في النزاعات في الدنيا على الوجه المطلوب وهو العدل، فليعلم أن هناك محكمة أخرى تكون يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. إلى الديان، يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم والفرق يا إخوان أن اليوم في الدنيا ممكن مسامحة وعفو، ممكن أن ترد الحقوق دنانير ودراهم، لكن في يوم القيامة ليس إلا الحسنات والسيئات وهذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، ومنها إجراء الأحكام على الظاهر، وأن الله تعالى هو الذي يتولى السرائر وفيه يا إخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وهذا الحديث يا إخوان فيه تسلية للقضاة والحكام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم للشخص على حسب حجته وبيانه، وقد يكون ظالما لغيره، فغيره من باب أولى. طيب، نكمل ما تبقى من الأحاديث في الدرس الماضي أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، مع ما يتعلق بكتاب الأطعمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
الله أكبر. الله